أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الطاهر الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وإنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. مشاهدي الكرام، في هذا الزمن يتساءل البعض باستنكار وأحيانا بتعجب عن سر الحالة التي وصل إليها المسلمون من تدهور في هذا البلد أو ذاك. يتساءلون باستغراب غير عابئين بما هم فيه وغير مدركين لتلك الأخطاء الجسيمة التي لولا فضل الله سبحانه وتعالى لما أبقانا على ما نحن عليه من حالة هي متردية. يأتي في مقدمة ذلك ما تعرفونه من إخلال بالأمانة، الأمانة التي تكاد تمثل قوام الحياة وركيزتها في تعاملات الناس مع أنفسهم ومع خالقهم ومع بعضهم البعض ومع المادة. أبعادها كثيرة واسعة شاملة تشمل المعنى والمبنى. بالأمس القريب كنا في برامجنا بدأنا نناقش قضية الامتحانات، وأبناؤنا مقدمون على امتحانات مهمة، امتحانات الجامعية وامتحانات الثانوية العامة والفصل التاسع، شهادات عامة، والكل بعضهم يجتهد وبعضهم ينتظر تلك اللحظة التي ينقض فيها على غنيمته أو ما يعتقده أنها غنيمة، وفي واقع الأمر هي الهزيمة المنكرة. عموما هذه الحالة التي نسميها بالغش، دعونا ننظر إليها من زاوية ديننا الذي ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا وشملها وأحصاها بتشخيص لطبيعتها ووضعها في مكانها المناسب. أرحب بأسمائكم بأستاذي وشيخي الحبيب عمر بن حفيظ. سيدي، الموضوع مطروح بين أيدينا، موضوع مهم في غاية الأهمية من وجهة نظري، وأعتقد أنكم تشاركوني فيه، وهو موضوع الامتحانات وما يدور فيها وما يحدث فيها من تجاوزات البعض يعتقدها أخلاقية، وأعتقد أنها قد تذهب مذاهب أبعد من ذلك.
الحمد لله رب العالمين، واضع الميزان يوم الدين، فإن تك مثقال حبة من خردل أتى بها وكفى به سبحانه وتعالى حاسبا، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى الهادي سيدنا محمد، اللهم صل وسلم، المنزل عليه عند تساؤلات عن بعض حوادث مؤلمات شديدات. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المربي المعلم المزكي وعلى آله وصحبه ومن سار في سبيله. يقول: تساءل المسلمون كما أشرتم في المقدمة أن هذا، فكيف حصل هذا؟ وتزدحم عليهم آلام من كثير مما يحصل لهم، والجواب قل هو من عند أنفسكم. إنهم يغفلون عن أن الأساس في نزول النوازل بهم كان محطها وانطلاقها من قبل أخلاقهم ومعاملاتهم وما عند أنفسهم. وإن الله تعالى ليحيي قلوبا تستيقظ فتعي واجباتها ومهماتها، ومن ذلك ما الناس فيه من غفلة عن كثير مما يجري منهم ويحصل لهم في الحياة يتساهلون فيه، وشانوا كثير من المتساهل به ما قال الحق وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولأجل ذلك يترتب عليه في الحياة كثير من الأضرار والمشاكل والإخلال بموازين في هذه الحياة. ومن جملة ذلك ما أشرتم إليه من التساهلات بأمر الغش، ومثلتم بما يحصل في الامتحانات للمدارس خاصة التي يراد منها تقييم مفاهيم هذا الطالب أو الممتحن المختبر، لتؤدى الأمانة في أنهم يستحقوا من العلامة كذا، ليكون ذلك إعلانا عن أنه قادر على أن يقوم بكذا وكذا في دوائر، في شركات، في كثير من شؤون الحياة. وكل تلك أشبه بشهادات يشهدها هو على نفسه وشهد صحيح عليه، فإذا لم تقم على الأساس الصحيح ودخل فيها الغش كان ذلك موقعا له وللمصححين ولأساتذته ولأهل مدرسته ثم لوزارة التربية من فوقه في ضرر وفي كدر، وذلك أنهم أقامهم موقف الزور مما قالوه أو شهدوا به واعتمدوا عليه. ومن غير شك أن ذلك الأمر وأن تسهل به فهو مسلك في الحياة يقتضي التساهل به في هذا الجانب، التساهل به في الجوانب أخرى مشابهة له في كل ما يكتب وفي الوثائق التي يحملها الناس على اختلاف أصنافها. وإن تعددت درجات ومراتب التأثير بحسب ما يكون من تزوير وبحسب أيضا ما يحصل من إضرار، من غير شك تختلف تلك الرتب، ولكن يجمع الكل أن الغش في أصل هدي المصطفى محرم يجب أن يقفل بابه. حذر منه تحذيرا مطلقا وقال على الإطلاق: من غشنا فليس منا، والحيلة والخديعة في النار، كما جاء في رواية عنه صلى الله عليه وسلم. في جانب الخداع الذي يتضمن هذا الغش وهو يتسع مجاله في كل ما يترتب عليه بعد ذلك من مواجهات، سواء في ميدان عمل، سواء في مقابلات مع الناس بقول أني حصلت على كذا وجيت على كذا، سواء في شركة من الشركات إلى غير ذلك، يتسع جانب الزور والإخلال بالأمانة في كل هذا نتيجة لمسألة ذلك الغش. وحينئذ أيضا يحدث ضررا آخر، وهو أنه يزهد أهل الاجتهاد في اجتهاده.
هذا من آثاره المدمرة،
من آثاره المدمرة السيئة التي أيضا تملأ كثيرا من القلوب بالآلام على ما قاموا به من الواجب وما قاموا به من الخير، فيتألم الذي رأى الجد والاجتهاد، الذي تعامل بالجد والاجتهاد ورأى كيف تعب وكيف سهر، أن يأتي بعد ذلك المهمل المقصر
ليتساوى معه أو يتفوق عليه،
ليكون مثل أو يزيد عليه بعد ذلك في الدرجات. فهنا يحصل التحطيم لهذا الإنسان في هذا الجانب الذي تصحبه بعد ذلك في باقي حياته، من الجوانب من هذا التحطيم الذي ينزل. فانظر
تؤسس لحياة تعيسة،
فانظر كيف اتسعت الرقعة على الرقع من مبدأ يسير بدأ به، وهو أنه ظن أنه بهذا الغش يمشي حاله وحالته النازلة به الآن، وهو لا يدري أن ذلك مع الأمر الكبير وهو مسؤوليته أمام الله تبارك وتعالى، أنه حمل معولا يهدم به كثيرا من القيم في واقعه وواقع من حواليه. وإذا بالأضرار تتسع والآثار أيضا تأتي كبيرة، وهنا أيضا نحتاج إلى أن نحيي ضمائرنا في فقه هذه المسائل. والحق تبارك وتعالى مثل نزول الإيمان في القلوب بأنوار تضيء وتشرق ويترتب عليها حياة بعد موت، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أي حياة هذه وأي نور هذا؟ هنا في أنوار الكهرباء ومجيء الشمس وما إلى ذلك نتساوى مع أفسق خلق الله على ظهر الأرض، لكن إيش هذا النور وإيش هذه الحياة التي نص الله عليها في القرآن وجعل الدخول في الإيمان حياة ونور يمشي به الإنسان في الناس؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور يمشي به في الناس. هذا الذي نخاطب به أنفسنا والأمة من حوالينا، لا ينبغي أن نرضى بالموت حتى يأتي الموت، فإذا جاء الموت فلا وسيلة للحياة المطلوبة بعد ذلك الموت، أي الفرصة لحياة هذه الضمائر التي بها طيب الحياة في البرزخ ثم في القيامة ثم في البقاء، الفرصة الوحيدة هي فرصة هذه الحياة التكليفية، الحياة التي نحن فيها على ظهر الأرض في هذه الدنيا زمن التكليف، هي وحدها فرصتنا لأن نحيا الحياة الطيبة التي تمتد معنا إلى الأبد، حياة الضمائر وحياة القلوب. فإلى متى نرضى بهذا الموت ونرى مظاهر الغش
سيد الفاضل لا تكرم، أنا آسف. يعني في الواقع الموضوع الذي يرهق النفس بالفعل، ويعني ومسار انزعاج لكل ذي ضمير حي أو نقي، نجد أن البعض نجد البعض يتهاون في هذه العملية رغم شناعتها، على الرغم مما يعرف عنه أو ما يعتقد فيه من علمه. يعني مثلا على سبيل المثال، أحدهم وهو إمام الجامعة يقوم بنفسه في مديريته بجمع المال من الطلبة بمعدل مثلا 2000 ريال لكي يضعها هناك، لكي يرشى بها اللجنة الامتحانية لكي تتهاون وتتنازل عن غشهم أو تتهاون معهم في الرقابة. هذا واحد. هناك البعض من أولياء الأمور تجده مثلا يدافع عن هذه الفعلة بالنسبة لما فعلها أحد أبنائه، وبعضهم يدفعه لذلك ولو كان الهدف تلك الجنة التي ينتظرونها وهي النجاح الزائف. فكيف نقيم ونضع هذا التكشفي عليها؟
إذا فسدت الخطوة الأولى فلا تنتظر من بعدها بناء صحيحا يقوم في الحياة. ومن بنى أمره على الغش فمهما تزين له من ذلك الأمر ثم اغتر به من مظاهر بداية النتائج، فإن عقبة النتائج ونهايتها ستكون متناسبة مع البداية، فإنه لا يتأتى جعل البناء فوق أمواج البحار لتبنى القصور عليها مثلا. فلأجل هذا الأساس الذي انطلق به هذا في حياته كان اختلال في حياة الضمير، واختلال في اليقظة، واختلال في الأمانة، ويريد أن يبني على ذلك تيسير أرزاق وحياة طيبة يهنى فيها ويهدى. وإنه لا يهج على التقوى زرع قوم، وكل ما بني على غير التقوى فالحال كما قال الله، ولو كان المظهر مظهر خير ما هو مجرد غش في محل تربوي ومحل تخريج للناس ليواجهوا أحداث الحياة. ولو كان المظهر مظهر خير كبناء مسجد مثلا، وأنزل الله بعد ذلك أفمن أساس بنيانه على تقوى من الله ورضوان أم من أساس بنيانه على شفاء جرف هار فانهار به في نار جهنم ولم تغنه عنه حتى صورة أنه مسجد يصلي فيه لله تبارك وتعالى لفساد الغرض ولفساد النية والمقصد. فمن انطلق يريد أن يكسب لابنه أو لمن يحبه منزلة في الحياة طيبة كان أساس البناء غش، فليوقن أنه مهما تزين له هذا الأمر ثم غرته بداية النتائج أن تكون نهاية النتائج في الحياة قبل المخاطبة في الآخرة غير طيبة له، لأنه جرت سنة الله في التعامل هكذا. أفمن أساس بناه على تقوى من الله ورضوان خير، قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن ردنا إلا الحسنى والله يشهد أنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا.
هذه المنافقين مسجدهم،
نعم مسجد الضرار،
نعم مسجد
بعد ذلك مسجد الضرار لقول الله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. فانظر كيف تتحكم النوايا
الغيات.
ثم بعد ذلك يصير البناء على الفاسد فاسد، ولو كان مظهره مسجدا للعبادة، ولو كان صاحبه يحلف أن قصدي حسن، لأن هذا من جملة التسويلات والتلبيسات. أحيانا قد يصل الحد إلى أنه يغالط نفسه بنفسه ويقول لا شيء في ذلك، وأحيانا يبرره بأن غيري يفعل ذلك. وهل الغير إذا فعل الخطأ يتحول إلى صواب لك؟ لا يزال الخطأ خطأ وإن فعله الناس أجمعون. يقول عليه الصلاة والسلام لا يكون أحدكم إما يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم من أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تتجنبوا إساءتهم. بعد ذلك كله يتعلق أيضا بقضية الصدق والكذب التي كنا نتحدث عنها في الحلقات الماضية، لأنه يتضمن هذا الأمر معنى من معاني الكذب. كأنه يقول هذا الغاش أنا حفظت كذا وهو لم يحفظ، يقول انتهت معلوماتي إلى مستوى كذا وهي لم تنتهي، فهو كاذب بكتابته كما يكون كاذبا بقوله،
كاذب بلفظه، كاذب طويل الأجل، كذا طويل الأجل يعني.
وهي أيضا كذبة يترتب عليها أثار بعد ذلك ويبنى عليها ما يبنى. إذن فلابد أن نراجع أنفسنا في أن يكون بنانا على أساس. متين قويم صحيح. من دون هذا فلا بعد ذلك نردد ما بالنا، ما لحياتنا كذا، ما لواقعنا، ما هذه النوازل تنزل بنا، ما للمشاكل، ما
لماذا عدم التوفيق؟
والحب ماشي عندي والأمور مدري كيف المسلمين حالهم وأنا حالي، كله من عند أنفسكم. أصلا أنت بنيت من الأساس على ما يؤدي إلى الانهدام وإلى الانهزام. إذن فلابد من تنبية الضمائر لمعرفة كيف يتم البناء في هذه الحياة، ونبعد عن التساهل بصغائر الأمور. وكانوا يقولون معظم النار من مستصغر الشرر، شرارة صغيرة تتسل بها وتحرق البيت كاملا بما فيه بعد ذلك بسبب التساهل، ولكن إذا تنبهت لها وما تحتاج منك في الإطفاء إلا إلى أمر بسيط، ولكن النتيجة تكون بعد ذلك سلامة وحفظ من الآفات المترتبة على ذلك الشرار. كل الحوادث ما بداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرري كما جاء في المثل. إذن فنحتاج إلى نباهة ويقظة، وتذكرون هذه المسألة بالواقع، وعامة أهل المدارس في الفترة هذه قادمون على امتحاناتهم وما يجري فيها، إلى أن يقيموا وزنا للتصرفات سواء من قبل التلامذة، من قبل المدرسين، من قبل الهيئات الإدارية، ويجتهدوا على أن يكونوا محل الأمانة في الشهادة لكل بما يستحقه وبما هو أهل له، لما يترتب بعد ذلك عليه من اعتبارات كثيرة. ويعلم الصادق والمجتهد أنه أن ضيع اجتهاده
فرزقه مبارك،
رزقه مبارك، ورعاية الله تبارك وتعالى له ستؤدي به أيضا إلى خير كبير وإلى عاقبة حسنة. وهذه أمور يجب أن تأخذ لها نصيبة من الرسوخ في بواطننا حتى لا تزعزعنا تلك النتائج الأولية البراقة الكاذبة، ولنأخذ العبرة وهي كثيرة من حوالينا.
سيد الكريم، إذا نحن نعرف أن الحسنات مراتب والسيئات مراتب، وكل بحسب العمل الذي يؤتى به، إذا افترضنا بأن هذا الكلام الذي تحدثنا عنه في معظمه ينطبق مثلا قد ينطبق على الطالب وعلى ولي أمره الذي قد يتساهل بشيء من هذا، فماذا عن المدرس مثلا الذي قد أحيانا يقوم بنفسه بعملية خيانة يعني رسالته ومهمته، ويقوم بتسريب أسئلة ما أو التغاضي لزيد أو عمر من الناس لشأن أو لآخر،
يكون صاحب هدم لمهمته بكلها أو بكامل كيانها. ذلك أن المدرس لأي مادة كان محل قدوة ومحل أسوة، محل تأثير على الطلاب، لا يختص ذلك بمدرس التربية الإسلامية ولا غيرها، فكل مدرس هو في محل أبوة، أبوة معنوية لهؤلاء الذين يتلقون عنه. والأساس بقيام هذه الأبوة على الصدق، فإذا كان بنفسه الذي يفتح أبواب الغش والحيلة وترك الأمانة وفعل الخيانة وأنواع من الكذب، سواء كان دافعه ميول إلى ذلك الشخص أو تحصيل مصلحة منه، أو لأن يقال هو أدى مهمته في المادة أو في الفصل هذا الذي هو فيه، وأن طلابه جيدين ومستوياتهم ممتازة، بأي دافع من هذه الدوافع يعلم كيف يعرض كيان مهمته للانهدام بواسطة أمثال هذه التصرفات. فتحتاج المسألة إلى موازنة وتقييم حسن ونظر إلى العواقب، وقبل كل ذلك أيضا إلى الحال مع الله فيها كيف يكون، حكم شريعته فيها هل أباح هل أجاز، وإلا فكيف الانطلاقات من مؤمن به جل جلاله وأنه ربه إليه مآله. فنحتاج إلى تقويم لهذه النظرات وانطلاق على ذلك الأساس المتين التي تتنقع به الحياة من أنواع الغش، لأن الأمور مترابطة ببعضها البعض. التساهل في هذه النقطة يدق ويؤثر مباشرة على النقطة الأخرى ونقطة الثالثة ونقطة الرابعة وما إلى ذلك، ومع كونها أيضا درجات كما قال تعالى ولكل درجات مما عملوا وهم درجات عند الله، فكذلك كما كان يقول سيدنا جعفر الصادق إن الله خبأ رضاه في طاعته فلا تحقرن من طاعته شيئا، فلعل أن يكون فيه رضاه، ولا تقول هذه حسنة صغيرة أو يسيرة، فلعل أن يكون فيه رضا والفوز الأعظم. وخبأ سخطه في معاصيه فلا تحقرن من معاصيه شيئا فلعله أن يكون سخطه
يكون فيه الهلاك.
وهكذا
سيد الكريم، البعض قد ينجد أو يخترق لنفسه المعاذير، وقد يتسول له نفسه بأنه على حق، يعني كذلك الذي بذل جدا وذكر ووجد مثلا أن الأسئلة عندما وضعت بين يديه أنها شوية بعضها لم يكن قد مرت به أو أشكل عليه، فيقول ما فيها، لو بحثت عن إجابة هذه لكي تكتمل النتيجة، يعني وهو واثق من أنه قد بذل جهدا وأنه حصل التحصيل،
فأراد أن يبرر لنفسه،
أن يبرر لنفسه
بمقابل فعل صار، كمن يرى نفسه عاملا بشيء من الطاعات فيجز نفسه كذبا على أحد أو انتهاكا لحرمة أحد، يقول ما لك، يقول أنا أصلي كذا، أنا أقرأ كذا، فمهما أكثرت من أعمال البر والخير لا يتأتى أن فيها مبررا لك لأن تكون عاملا بسيئة أو مخالفا لأمر الشريعة في جانب من الجوانب. هذا من جملة التسويلات، حد أن الإنسان يصدق خياله ويكذب على نفسه بنفسه، كما ذكروا في من تسع طمعه وأخذ يكذب على بعض الأطفال وقال لهم إن هناك إنسانا يقسم أموالا وفلوسا، فذهب الصبيان يستبقون مصدقين له، فإذا به يستبق وراءهم ويجي خلفهم يقولون له مالك، قال ربما يكون الكلام صدق يجدون أحد فهو حسن نصيبي معهم، فحمله الطمع إلى أن يصدق كذبه فصدق كذبه، ولكن من مما تمكن في باطنه جعله حتى هذا الكذب يصدقه، فالاحتمال أن يكون هناك شيء موجود. وكثير من الناس يتعامل هكذا مع نفسه حتى يصدق كذبها ويصدق تلبيسها، فيجب أن نتعلم المداخل التي يدخل منها عدو الله علينا وتزينها لنا نفوسنا، وأعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك تلقيك إلى الهلكة من حيث لا تشعر، إذن فتتيقن كيف تكون نجاتها. وإن استصعبت الأمر ورأيت أن فيه مشقة عليك، فلولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال، ولكن مع ذلك تيقن أن العاقبة لأهل التقوى ولأهل الصدق وأهل التوفيق، ومهما كنت صادقا وبادلا للجهد فخذ نتيجته، لا أن تبيح لنفسك أن تغش، ولكن أن يلهمك الله تبارك وتعالى، وأن يفتح لك أبواب الجواب أحيانا حتى على بعض المسائل التي لم تكن قد استحضرتها،
لابد أن تكون قد مرت بك بشكل أو بآخر،
سبحان الله، وتأتي إليك. بل حصل كما حدثنا بعض الأخيار والثقات من الذين مرت دراستهم وهم على صلة بالله حسنة، وإذا بأحدهم يرى على سبيل المثال رؤية في النوم يشرح له فيها مسألة، تأتيه غدا في الاختبار، أصلا هو مجتهد، ولكن خصوص هذه المسألة جاءت رعاية الله تمثلت له أن نرعاك حتى في هذا الجانب، وخذ تقديمة منا أو مكافأة أو أثرا من الآثار. أمثال ذلك حاصل، وفي فترة مرة من المرات في سنة كان حدثونا عن بعض من نعرفهم، وكان أحدهم يكسر المطالعة ويعد نفسه الأول الذي سيأتي، ويبخل على أصحابه بأن يطالع معهم أو يدلهم على المسائل، وآخر كان لا يرضى بترك نصيبه من ورده من القرآن، فيقرأ بعد فرائض نصيبه من القرآن وباقي الوقت يصرفه للمطالعة، وجاءت النتيجة، فكان هذا صاحب القراءة الأول على مستوى الجمهورية والثاني أكمل، جاء مكمل بعد اللي يدخل في دورة امتحان آخر، فمع أنه كان يعد نفسه الأول الذي سيأتي. هذا يربطنا أيضا بأن المسائل مرتبطة ببعضها البعض، شؤون الصدق وشؤون أيضا حسن الترتيب وبذل الجهد، لأن بعضهم يأخذ به الإهمال فترة، فإذا قرب الامتحان أو كان وقته
شد،
وعند ذلك الشد يريد أن يحفظ كل شيء وأن يرى كل شيء، فيرهق ذهنه ويرهق فكره، فيتأتي نتيجة عكسية،
ربما أضاع ما كان قد حصل عليه، لو رقد وأحسن وواصل لكان أهون له، لأنه أضاع ما أرهق به كما تفضل.
هذا جانب. الجانب الثاني يعني يجب أن نوسع أخذ المسألة على أنها أمانة بينه وبين الله تبارك وتعالى، سواء في أي علم، سواء في أي علم كان من العلوم، هو لما يأخذ فيه الدرجات من دون استحقاق ومن دون فهم، يترتب على ذلك أن 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 يكذب في المسألة فيقول أنا أستحق كذا أو سأقوم لكم بكذا وكذا.
هي شبيهة بالمال الحرام، بالمال الذي ربي من حرام. يعني تمضي وتستمر الحرام فيها.
يعني يكون ذلك كلما توظف في أي وظيفة بناء على تلك
الشهادة،
بحيث أنه لم يوظفه صاحب الوظيفة إلا لذلك. تسلسل الحرام معه ومشى ومشى معه من لنا، حتى يحتاج بعد ذلك مهما نصح بينه وبين الله تعالى أن يقول إن هذه أخذتها من كذا، ولكن عندي من الخبرة كذا، وعندي من المعرفة كذا وكذا، ولأجل ذلك وجدنا انعدام أيضا الثقة عند كثير صارت من المؤسسات والهيئات، فيحتاجون إلى إعادة الاختبار القادم عندهم في المادة وإن كان يحمل فيها ما يحمل. فوقع الناس أيضا بفتح باب فقدان الثقة في الأمور، وذلك أيضا يصب أضرارا أخرى في
أهدار للطاقات. نعم، وأضرار أخرى قد تلحقها أو قد تأتي كتلك التي تؤسس عليها السارق. سيدي، بدأت الأخوة يهاتفون، كثر الله خيرهم، شكرا لهم، يعني بدأوا يوقتون يعطون حقا نصف ساعة ومن ثم يبدأون. أخي علي بن علوي من سلطنة عمان، وأخي عبد العزيز من حضرموت. أخي علي، مرحبا بك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الحبيب عمر.
معك.
السلام عليكم الحبيب عمر.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا، تفضلوا.
اللهم صل على سيدنا أحمد. من الأرية التي يأتي بها المسلم في كل حركاته وسكناته والدعم في المواقع المخ العبادة، السؤال: ما هي الأدعية التي يستحسن بها أن يأتي بها طالب العلم، سواء عند الدروس أو الحفظ أو الفهم وعند بداية الاختبارات، وهي أدعية أخرى يستعين بها ويستحب أن يأتي بها حتى يتبارك طالب العلم في فهم وحفظ واسترجاع ما تعلمه، ويفتح الله عليه. زادكم الله فتوح، نسألكم تعالى.
سلمت أخي علي، شكرا. أخي عبد العزيز من حضرموت. عبد العزيز،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيد الحبيب عمر.
نعم، مرحبا،
حياكم الله ورعاكم الله ونفعنا الله بعلومكم في الدارين، آمين. وجاءت هذه الحلقة في وقت مناسب، وبارك الله في المقدم وفي المنتج وفي الجميع.
سلمت، شكرا لك.
حديث: من غشنا فليس منا. سيدي،
نعم،
النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى السوق،
نعم،
فمر بجرة فوضع يده،
نعم،
في شيء من الطعام، فرأى أن صاحب هذا الطعام قد وضع المبلل من أسفل، بينما وضع الشعير الصافي أو من الأعلى، فلما وضع يده النبي في ذلك الطعام قال: من غشنا فليس منا.
نعم.
وجاء في بعض الروايات: من غش، يعني سواء كان مسلم، يعني حتى لو غش غير مسلم، من غش
أي إنسان
ليس منا. نسأل الله الحفظ والرعاية والسلامة.
سلمك الله أخي.
ومسألة الامتحانات يا سيدي، الموضوع فيها مهم جدا، ولكن للأسف الشديد أنه تفشي الغش، يا أما بأن المقبين ما يقوموا بدورهم من أتم،
نعم،
وإذا قاموا به في مدرسة فإن المدرسة الأخرى قد ما يقوموا به.
بارك الله،
نعم،
لا حول ولا قوة إلا
بالله. بارك الله فيك، حول الموضوع.
شكرا يا أستاذ عبد العزيز، شكرا لك يا سيدي فاضل. أختنا أماني الكرام، أماني المؤذن من صنعاء، تفضلي بنتي.
أيوه،
يا هلا
استاذ علي،
مرحبا بك.
مساء الخير.
مساء الخير،
جزاكم الله الف خير يا اخي على هذا البرنامج، خاصه اختيار الموضوع نفسه.
الله يبارك فيك.
طيب، عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الاول انه تناقشت انا واحده زميلاتي،
نعم،
على بس اذا الغش نفسه وانا داخل الجامعه، فقالت لي انه الغش فقط في البيوع، على اساس الحديث السابق الذي اشار اليه الاخ عبد العزيز.
في البيوع.
السؤال الثاني في يعني رايكم فيه،
من جملة الزاد اللي تزودوا به كان لامتحانات العلم،
نعطيها لهم كزواج لنا في نهاية الحلقة، نخصص جزء منها نذكر بالأدعية والورود التي يمكن أن تمارس وفي هذه الظروف. لكي تكون الفائدة أشمل إن شاء الله. ونأتي إلى أخونا عبد الرئيس تحدث وهو كان مداخلة لا بأس كثر خيره. أختنا أماني سألت عن أن الغش فقط في البيوع.
لا أيوة. أما السؤال الأول فإن الغش وإن جاء لسبب فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الغش سواء في البيع أو في الشراء أو في المشاورة أو في المزارعة أو في التجارة أو في أي نوع من الأنواع، الحديث يتناوله ويشمله كله. وعامة الآيات والحديث الواردة جاءت لأسباب مخصوصة فلا يتقيد بها بل بكل ما دخل تحت حكمها. ومن هنا جاءت القاعدة الوصولية مشهورة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. بخصوص السبب. فكذلك هذا الأمر أو الحديث الذي أشار إليه لحضر العزيز وأشارت إليه السائلة، فنقول هذا الحديث منطبق على كل غش في أي بأي وجه من الوجوه. كل من طبق عليه اسم الغش فإن الغش مقابل النصيحة، وكما أن النصيحة عامة فالغش عام كذلك. لمن يا رسول الله؟ دين النصيحة لمن؟ لله ولكتابه ولرسوله لأئمة المسلمين وعامتهم. فالغش حرام. لمن؟ في البيع والشراء، للحاكم، للمحكوم، للقريب، للجار، حتى أشار في مداخلته أيضا حتى ولو للكافر. الغش ولو الكافر صحيح أن الأمور قائمة على على الأمانة،
سلوك القاتل من صاحبه ووصلكم يعني
لا يجوز أن تغشه لأنه على غير ملتك، فإن ملتك حرمت عليك ذلك. أنت صاحب ملة. أنت صاحب الملة. كما أنه لا يجوز لواحد أن يغش من غشه ويقول ما دام غشني في هذه البضاعة فسأنا أعمل وغشه في
الأخرى.
هذا مثل الذي يبرر بالثاني سؤالها الثاني. أنه قال ما دامت واحدة غشت فالثاني مثلها يكون فأعطيهم. وفتح باب الغش على مصراعي. وكان العلاج الصحيح أنه قال هذا الذي غش تعال هنا لنخرج ما نعلم أنه ما أدخلته بالغش في درجاتك لتنقص درجاتك أو
نسقط
عنك أو نجعل لك أسئلة أخرى غير هذه الأسئلة نسألك فيها. فهذا الطريق الصحيح لعلاج هذا الغش. أما إذا على واحد فكما أشار أيضا في مداخلته أنه مدرسة تقول نحن بننضبط، لكن المشكلة المدرسة اللي بجنبنا فبيتضررون طلابنا.
ترفع الرقعة.
وإذا كان كل واحد يقول هكذا فمن الذي ينصح؟ ومتى نبني أمورنا على الصحة ونعالج أنفسنا؟
كلامك الله سيد. سيدي الأخت عائشة من السعودية معنا على الهاتف. أخت عائشة مرحبا بك.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم سيدي الحبيب عمر.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
أنا معلم وأعاني من مشكلة الطلبة بيأخذوا مواد علمية كثير وإحنا بندرس معلومات كثير، لكن للأسف الشديد ما في تركيز على الناحية الأخلاقية ولا التربوية. يعني أنا كمعلمة صراحة أعاني إني أنا حتى لو عندي مبادئ أبغى أزرعها في من خلال دروسي أو الحصة اللي بحضرها لكثافة المنهج اللي أنا مطالبة بأداء، ما بيكون عندي الوقت إني أنا أركز على الناحية التربوية أثناء تعليمي للطلبة. أناشد المسؤولين إنهم يعتنوا بهذه الناحية، لأنه إيش فائدة تعليم بلا تربية؟ إحنا بنعاني من هذه المشكلة، وأنا بتكلم من لسان كل المعلمات، إحنا بنعاني من يعني أزمة شديدة من هذه الناحية.
بارك الله فيك.
شكرا لك.
جزاكم الله خير، يعني تفيدونا فعلا.
بارك الله فيك. بارك الله فيك أختي. إشارة لطيفة إلى موضوع في غاية الأهمية.
نعم. المسألة عظيمة. والاهتمام للتربية ونحن نعاني من ضعفها وفقدها معاناة كثيرة في عدة نواحي، نقول إلى متى يبقى مرور الزمن والضمائر تابة الاستيقاظ للمسألة ونحتفظ بالأسماء؟ وعندنا الوزارات في العالم الإسلامي كله تبدأ التربية قبل التعليم، يقولون وزارة التربية والتعليم وزارة التعليم والأمر كما أشارت المدرسة. هذا من جهة الوضع من جهة المناهج، ولكن مع ذلك أيضا نذكرها بأنه وسيلة من الوسائل وجود هذه المادة التربوية والأخلاقية في المناهج، والأهم منه وجود المعلمات والمعلمين أصحاب الضمائر هؤلاء الذين هم يؤثرون. ولهذا نقول لها ولأمثالها مثيلاتها من النساء وأمثالهم من أخواننا الرجال إن النية الصالحة منكم وخروج الكلمة وسط الدرس وإن كان مكثف عليكم المنهج ولا تستطيعون أن تخرجوا إلا القليل، القليل الذي يخرج بالنية الصالحة له تأثير. ثم بعد ذلك اعتنوا بشأن هذه التربية في غير أوقات الفصل كذلك وغير أوقات الدراسة عبر مفاهماتكم مخاطباتكم خارج أو النشاط الصفي كما يسمونه في المدارس. يجب أن يغتنم في تربية شيء وفي إحياء شيء في الضمائر. المسألة ما وضعناها أنه يجب أن يعتنى بالمسألة وتأخذ التربية مسارها منهجا ومعلمين. كذلك لن نذكر المعلمين والمعلمات أنه يمكن أن يقوموا بأداء واجب، ومن جملة ذلك أن أداء الدور هذا يبعد مسألة الغش تلقائيا.
سيدي أنا أزعم أنه ربما تكون القضية أبعد من ذلك، يعني على مدار العام الدراسي في أي كان وفي أي فصل وفي على أي مستوى، إذا العلاقة بين المدرس والأستاذ والطلبة والعلاقة بين الطلبة وبعضهم البعض تحت إشراف الأستاذ داخل الفصل على سبيل المثال من خلال التعامل من خلال الأوراق من خلال التسميع، جميعها ممكن تكون كل لحظة منها هي فرصة لكي لعرض المسألة في شكلها الصحيح. لكن أحيانا تهون بعض، يعني كمن يعلم أبنائه الكذب، يأتي فلان إذا جاء فلان كله أنا مش موجود وهو موجود ويعتبر بيحملي عادية وهو ينسى أنه بيضع بذرة لابنه لكي يكذب في تقبل.
صحيح. المسألة من غير شك مؤثرة والإمكانية يجب أن تغتنم مهما قلت، ومع النية الصالحة والوجهة الصادقة يبنى في الضمائر شيء. والمعاملات سواء وسط الصف وخارج الصف لها التأثيرات، وبعد ذلك الأمور مرتبطة ببعضها البعض، بمعنى تنبيه الضمير لمسألة المحاسبة من قبل الله والرجوع إلى الله تبارك وتعالى في الصغيرة والكبيرة، بدورها أيضا تؤثر على الموضوع الذي نحن بصدده ونتكلم عليه. والقيام بهذا الدور أيضا ينهي مسألة الغش من نفوس الطلاب، وإذا انتهى من نفوس الطلاب فانتهى المسألة. لو جاء ولي أمره يأمره يقول لا يا حبي، ولو جاء من يدفعه لذلك ليقفلنا أمامه، يعني نصل إلى البناء من الأساس الصحيح، من الأساس الصحيح. وعلى أي لا نعدم في مدرسينا في العالم الإسلامي مدرساتنا من له ضمير يعتقد أن عليه واجب ومهمة في المدارس، واجب ومهمة أمام الطلاب الذين يربيهم. نقول بارك الله في هذه المشاعر وسعها ونمها وقواها، وإذا وجد ذلك عند مدير المدرسة ربما كان المجال أفسح وأكثر، فعليه أن يبذل جهده ويغتنم مسائل النشاط اللاصفي هذا ويدخل فيه ما يفيد وما ينفع وما يحيي هذه الضمائر، ويربطون الطلاب بحلقات في المساجد مهما قدروا على ذلك. ثم إذا جاء ذلك من مدير التربية في مكان فكان الأمر أكبر، وإذا نازل قلب وزير التربية يكون المجال أفسح وأكبر، والله ينشر هذا الحياة في الضمائر في المسلمين بشكل كبير حتى نصل إلى واجب في هذا المجال.
سيد الكريم، في من تراثنا الإسلامي أو نعم هو تراث ذلك الذي كان يبحث عن ضوء الحديث وسافر إليه أياما، فعندما قاربه وجده يرفع رداءه ينادي بعيره موهما إياه بأنه
هناك طعم.
بالله نتحدث عنها لأن فيها قدوة لطيفة.
يذكرون في احتياطهم في رواية حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وليهم إياه، وأن مسافرا في طلب الحديث قصد بعض الشيوخ فوجد الشيخ يريد مناداة الدابة له، فقرب الثوب يوهم أن فيه طعام فأقبلت، فقال هل عندك شيء تريد أن تعطيه؟ قال فكيف آمنك على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كذبت على هذه الدابة؟ فرجع عنه وأبى أن يأخذ عنه الحديث، ليذكرونها صورة من صور الاحتياط والورع التام في البعد عن الغش بأشكاله ومظاهره كلها حتى في مثل هذه الإشارة. ولهذا نجد السيرة النبوية حملت لنا الأمثلة العليا في ذلك من أدبه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، إلى حد أنه جاءه بعض من أهدر دمه في غزوة الفتح وجاء يكلمهم فسكت عنه وسكت ليقوم أحد الصحابة فيقتل الذي يستحق القتل هذا بالإهدار السابق، فلم يقوم أحد، فلما طال الأمر المجلسي أجاره صلى الله عليه وسلم، ثم أخبرهم أنا تأنيت بكم، قالوا لو أشرت علينا ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. ما أشيع لكم من وراء
من وراء يعني أن يأمر صراحة
أقول لكم قدلوا إما أما أنني أجعل لكم إشارة متخفي بها عن الرجل وتنفذ الأمر.
فشغلات التي تدار في وراء الكواليس وراء الأنفس ورميم بالأطراف وإشارات بالأيدي
والمكر وخديعة
في النار. هناك أخونا عبد العزيز فارح من السعودية. أخي عبد العزيز مرحبا بك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
مرحبا بك. أهلا وسهلا أبوي.
بالله أحب أسأل لو سمحت الشيخ سؤال.
معك
إيه. هناك حصل مرة أنه كنا في الاختبار.
نعم.
وكان المراقب كان عندنا مراقب.
نعم.
مراقبين أوكي.
نعم.
فأجى المراقب يغشش الطلاب بعض الأسئلة.
نعم.
فعندما انتهينا من الاختبار طلعنا. فطردت عليه كلمته هذا ما يجوز وهذا حرام وهذا كذا. فماذا يرد عليه؟ يقول لي أن هذا من باب المساعدة.
نعم يعني أنه تصدق عليهم بالإجابات.
أيوة ما رأيكم هذه خيانة أم خيانة في الأمانة أم ماذا؟
شكرا سلمك أخي عبد العزيز.
نعم يقولون أن النية تؤثر في الطاعات، تؤثر النية كذلك في المباحات وقد تحولها إلى حسنات، ولا تؤثر في المحرمات شيء. كنجس العين، ما كان نجاسة في عينه لا يفيده التغسيل شيء، يمكن أن يتنجس الثوب ونغسله. نجسنا نغسله، لكن واحد يجي ببعرة ويقول يغسلها
هو نجس أصلا.
فكذلك لا تؤثر النية في ما حرم في الشرع شيء. سمى مساعدة، سمى جميل، سمى معروف،
سمى
صدقة. الأمر المحرم في الشرع ما يتحول بالنية شيء، فهو كمن يحمل النجاسة بعينها ويريد أن يطهرها. ما لك أنا بغسلها مرة مرتين، الماء الذي يخرج منها نجس، وينجس ما أصابه وهي لا تطهر لأنها في حد ذاتها نجاسة. لكن تأتي النيات في المباحات فتؤثر إما خيرا فيها أو شر، فمهما كانت حسنة ربما التحق الفعل المباح العادي الذي تفعله إلى خير تثاب عليه من قبل ربك سبحانه وتعالى، ولو إدخال السرور على مسلم وما إلى ذلك. وهذاك حالي من يتفرج إلى عورات الناس أو ينظر إلى المحرمات، الرجل إلى النساء الأجنبيات أو المرأة إلى الأجنبي تتأمل المحاسن بشهوة، فيقال مالك؟ يقول أريد أن أتفكر في مخلوقات،
في مخلوقات
سبحان الخالق سبحان كذا. نقول هذه النية ما تؤثر شيء على خيانة العين في أمام أمر إلهي. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل المؤمنات يغضوا من أبصارهن. فكذلك جميع أنواع المحرمات لا يتأتى بنية أن تتحول إلى خير.
إلى خير. يا سيدي الكريم، كافي من الناحية العلمية الله سبحانه وتعالى يبتلينا بالنتائج، ومن النتائج أننا مثلا في زمن، وقد أشرت إلى ذلك في أكثر من مكان وأكثر من مناسبة، نحن في زمن الآن هو زمن ما يسمى بزمن العمل الخاص، يعني زمن العمل مع الدولة بتلك الشهادة ما عاد في حد ذاته قضية. يعني الآن العالم وأنت تريد أن تعمل في مكان ما يقول لك ضع الكرتون التي بين يديك أو هذه الشهادة ولا الوريقة ورميني وقل لي ماذا لديك. فإذا لم يكن لديه تحصيل جيد وعنده قدرة وقد أهل نفسه وجد نفسه خال من أي سلاح، فربما احتاج هنا لكي يدخل مرحلة جديدة من التحايل كسابقتها لكي يستطيع أن يعيش، فيبدأ في عملية تدمير أخرى لنفسه وللمجتمع من حوله.
الله أكبر. وهكذا ترتيب انتشار الفساد على بدايته، وإذا تساهل به وفي خطوته الأولى تبعتها خطوات، ويقول إن من عقوبة السيئة لمن يفعلها أن يخذل إلى سيئة أخرى. كما أن من جزاء الحسنة عند ربك أن يوفقك لحسنة أخرى، وكلما عملت بحسنة وزادك الإحسان إذا ينفتح لك الباب تعمل حسنة ثانية وثالثة، وهذا من جملة النعيم المعجل لهذه الحسنات. كما أن من عقوبة السيئات أن تخذل إلى سيئة أخرى بعدها ووراءها، فهذا مما أثر عليه السوء الأول أن يفتح باب سوء آخر، بدلا أن يتدارك الأمر ويقول يكفي، ماذا يرى ويعتبر بأنه وقف على خسران من فعلته الأولى، ولا يعرض نفسي لخسران آخر ولا لخسران أكبر، بل أعالج الأمر وأتوب الله مما كان وأتدارك الأمر توضيح الحقيقة لصاحبي حتى
ويبدأ في أدابنا في أداب الحفر
من جديد ويقولوا أكون معك الآن كمبتدئ أتعلم من وسط العمل نفسه وأبذل جهدي وأنت تعلم مستواي وقدري وأنا
سأحاول أن أجتهد
ولن ألوك ما في استطاعتي أنا.
سيد الكريم هناك أتسى من الولايات المتحدة من أمريكا الأخ علي الغيثي. أخي علي مرحبا بك تفضل. الأخ علي من أمريكا تفضل أخي.
اهلا وسهلا. السلام عليكم.
اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله.
كيف الاخ علي؟ كيف المعلم؟ كيف
حالك؟ مرحبا بك. مرحبا بك.
والله احنا نشاهدكم دائما يعني ومشتاقين لهذا البرنامج على الدوام.
الله يخليك يا حلاوه.
وما بدناش يعني نطول معاكم.
تفضل.
اكثر يعني شيء يعني انا حبيت يعني سمعته من المعلمه هذه اليمنيه.
نعم.
الذي احترفت عن يعني المعلمين في الصفوف.
نعم.
المدارس.
نعم.
شكرا جزيلا.
شكرا لك. بارك الله فيك يا اخي. شكرا لك اذا ابديت رايك فيما قرات اختنا اعتقد الاخت عائشه شكرا لك. كانت في الواقع مساهمات واسئله المشاهدين معنا كلها قيمه وفي مكانها الطيب. سيد الكريم نريد بالفعل كل ما جاء منكم في لقاء اليوم هو مفيد وطيب وان شاء الله ينفع الله به الناس. نريد فقط فائده اخرى تلك التي كان أخونا من سلطنة عمان قد ذكرها الأخ علي علوي
أشار إلى جانب
نشر. ماذا يفعل؟ كيف يعني بالإضافة إلى العمل يعني ياسين في المثل كما يقولون اقرأ ياسين في يدك حجر. فياسين هنا العودة إلى الله سبحانه وتعالى والتربية الروحية والنفسية.
ونقول إن مما ينفع بهذا إخلاص نية وجه الله تبارك وتعالى وهذا عام في مختلف المواد. وأقول إن المواد غير المواد الجذعية إذا قصد منها صاحبها التحصيل المال أو المادة لا يهتم بذلك. ولكن إخلاص فيها أن يأخذ العلم بها ليكون فعلا عالما بها فيؤدي دوره لأنه عالم وهو عالم بها حقيقة.
معرفة الشيء خير من جهله.
ولا يأخذ من أجل أن يحصل هذه الدرجات حتى يجعل نفس المذاكرة أو التذكر منوطا بها بحيث في لها تأثير وقتي لأنه ما
فقط أن تنتهي بانتهاء الامتحانات.
لأنه ما كان قصده العلم. قصد نفس هذه الدرجات والتوصل لها فقط
وقتك وجهد.
وحينئذ لا يتأتى بالمطالعة في ليالي معدودة أن يستوعب مقررا كبيرا يحتاج إلى 8 أشهر أراد أن يجعله في 8 ليال. كيف ذلك؟ طاقتك محدودة. فمهما استذكر وقدر أن يجيب فعلا هو أيضا ترك الإخلاص لأنه ما أخذ العلم إلا العلم
أخذ كل شيء.
بعد الامتحان أيضا بيومين لو أوقفناه لعاد إلى تبخر عنه ذلك الذي أخذه بعجالة. فإذا نحن نحتاج في المواد المختلفة غير المادة في العلوم الشرعية. أما العلوم الشرعية فشانها أكبر وأعظم من جهة أنها معظمة وعلم جاءنا من عند الله حببنا أن نتعلمه ونأخذه فنكون أخلص لوجه الله
تبارك وتعالى.
نعم. فنقول هذا الإخلاص الذي يأتي عند الطالب معين له كثير على المسألة مع هذا الإخلاص الاستعانة بنصيب من ذكر الله ومن الدعاء يكون سببا للفتح عليه ولتثبيت المعلومات ترسيخها في ذهنه. فمن جملة ذلك نداء الحق تعالى باسمه الفتاح وباسمه العليم يفتح ويعليم يفتح ويعليم يفتح ويعليم. ومن ذلك ما يعتاد أو يجرب بعض الصالحين من قراءتي سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي خرج مرعى فجعله غثاء نحوى سنقرئك فلا تنسى سنقولك قبل تنسى سنقولك فنسى قبل مطالعته وقبل إحضار درس إلى جانب تكرار الآية سنقولك قبل لوحدها تكرارها بعد أن يبدأ بالسورة من أولها فإذا وصل إلى الآية كررها طبعا مثلا. وهكذا الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيوة لأن بها رحمة الله عشرا في كل صلاة وذلك مدح كبير للفتح ولأن يثبت العلم والذهن ولأن يوفق في الإجابة للسؤال. فهذا مع رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري التي قالها سيدنا موسى عند استلام أمر الرسالة. هذه من الجملة الدعية التي ينبغي أن تكون قبل الاختبارات وقبل السؤال الدروسي على وجه العموم وعلى وجه الإطلاق. ففيها آثار طيبة ومباركة تعود على الإنسان وبعد ذلك أي أي دعاء توجه به إلى الله تبارك وتعالى فالمجال فيه واسع. ومن جملة ما ورد: اللهم نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين، اللهم اغني بالعلم وزيني بالعلم واكرمني بالتقوى وجملني بالعافية، اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل، وهو الدعاء الذي دعاه النبي سيدنا عبد الله بن عباس. فهذه من جملة الأسباب المؤثرة والنافعة في هذا المجال،
يعني تزكي العمل وتدعم العمل والجهد. سيدي هناك معنا هاتفين وهاتفتين، الأخ عبد الله والأخ عبد الملك، معلش عبد الوهاب، أخونا عبد الله عبد القادر والأخ عبد الوهاب من الدار. الأخ عبد الله تفضل أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا أخي.
أشكر الأستاذ علي صلاح على هذا البرنامج القيم، وكذلك برنامجه وجها لوجه.
أسلمك الله سيدي.
وأنا أتابع حقيقة هذين البرنامجين لما فيهما من الفائدة والمنفعة لكل مسلم مؤمن يهتم بقضايا أمته.
شكرا لك يا أخي، الله يسلمك.
واستمعت لما قاله الشيخ نفعنا الله به في هذا الطرح الذي طرحه في مسألة الغش وأسراره.
نعم.
وسؤالي بالخصوص من باب التوسع في الغش وأثاره السيئة.
نعم.
يعاني كثير من شبابنا في هذه الأيام، خصوصا مع أوقات الامتحانات والاختبارات، ما يعانيه من غزو إعلامي وآثاره السيئة التي قد تشغل كثير من شبابنا وبشباب الأمة عن مهمتها وعن مراجعتها ومطالعتها والتحضير في ذلك. وأريد أن أسأل الشيخ ما مدى دور كل إنسان يعمل في مجال الإعلام أو في مجال التوعية أو في مجال البث في جميع أقطار العالم، لأن هذا البرنامج يعرض على كثير من القنوات، كيف مهمته ودوره في تنشيط الشباب المسلم كبرنامج مثلا وجها لوجه، وتجنب كثيرا مما يشغل شبابنا المسلم ويعرضه للتغشيش الإعلامي كما يمنع قضايا الحياة أو قضايا الحشمة أو قضايا الأمانة.
استنفد وقتنا، نخشى أن لا نستطيع الإجابة على السؤال في ولكن باختصار إن شاء الله. أخي الأخ عبد الوهاب الدار، يعني هلا عذرتونا، ممكن عبد الوهاب باختصار الله يكرمك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أخي نشكر فضيلة العلامة ابن حفيظ على هذا اللقاء الطيب.
مرحبا بك.
وكذلك الأستاذ علي صلاح.
شكرا لك.
وأريد أن أبين أسباب الغش، منها عدم
الوقت ضيق، ما بقيش معنا، إذا كانت مداخلة فاعذرنا بها لحلقة قادمة.
سؤال على
تفضلي.
يعني عدم وجود التربية منذ الصغر على الأمانة.
نعم.
كذلك عدم وجود مبدأ الثواب والعقاب.
نعم.
حيث أن المراقب لا يعطى حقوقه وكذلك المصحح، فيسبب انتشار الغش.
بارك الله فيك أخي، تبدو تربويا. شكرا لك. شكرا
أشاروا إلى نقاط متعلقة بالموضوع. فمن جملة ذلك آثار الغش مما يصادف أحيانا، مما يلهي ويأخذ الشباب في أوقات الامتحانات وغيرها. ونقول أن الذي يحضر أيضا إذا قعد الامتحانات بعين قد غشت أنواع من الغش في نظر الحرام، ويد أيضا غشت في تناول وفتح ما لا ينبغي، فهي جديرة أيضا وإن أجابت بأن
تتلصف على ملك.
هذا من جانب. كما أشار إلى نقاط أيضا مهمة أخونا، في جانب أنه لابد من تقويم المسألة لنصل إلى الحل بإقراب الذي وتشجيع الذي يؤدي عمله بإتقان وبإحسان، فكل ذلك من المقومات للوصول إلى الغاية التي ننشدها. كما أن هناك مهمات وواجبات أيضا على الوسائل الإعلامية ولعلها لا تجهل، ويجب أن تتيقظ لها الضمائر، ونسأل الله الحياة والنهاية
إن شاء الله. السيد الكريم، أنا أذكر من متابعينا من الأخوة الطلبة والطالبات بصفة خاصة ببعض ما أشرتم إليه، وهو من تكرار اسمي المولى جل وعلا يا فتح يا عليم، وما لها من تأثير طيب في النفوس، إضافة الصلاة والسلام على سيدنا ومرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. وأذكرهم بقراءة سورة سبح إلى سنقرئك فلانسى، وعندما يصلون إلى هذه الآية تكرارها أكثر من مرة، 7 مرات، 10 مرات، يا حبذا سيدي الكريم لو أيضا كررت من الدعاء الذي لم أستطع حفظه في العجالة هذه. نعم دعاء نلسان وندعو به
نتوجه إليه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل. اللهم إنا نسألك يقظة للضمائر ونقاء للسرائر وعياة يا مولانا وتنويرا للبصائر تنتشر فينا في الأصاغر والأكابر وتؤيد بها إخواننا الراغبين في الخير من الدارسين والمدرسين والقائمين على الرقابات في الامتحانات وغيرها بتوفيق من عندك. نسألك اللهم أن تمدهم به وأن تمد بفتح وأن تمد بنيات صالحة وأن تجعل ذلك أساسا لفتح أبواب خيرات علينا وعلى الأمة المحمدية. ونسألك كشفا للشدائد ودفعا للبلايا ورفعا للغش في الظاهر والباطن وأن تجعل سرائرنا نقية عن كل غش وعن كل خديعة حتى نلقاك بقلوب سليمة وننجو يوم ولا نخزى يوم لا يدفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعلنا من أهل القلوب السليمة وثبت أقدامنا وانظر إلينا ورعنا وتولنا في جميع أحوالنا وفقنا لما تحب واجعلنا في من تحب يا كريم يا قريب يا مجيب. وصلى الله على المصطفى محمد وآل وأصحابه ومن سار دربه والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خير ودمتم سيد الكريم. إذا مشاهدي الكرام بهذا الكلام الطيب انتهت حلقتنا على موعد آخر إن شاء الله الأسبوع القادم. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله سائلين الله سبحانه وتعالى لكل أبنائنا وبناتنا التوفيق والنجاح وأن يحصلوا ما هم جديرين على ما هم جديرين به. إلى اللقاء.